الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذه وقفة ثانية ورسالة ثانية من وقفات هذه الدورة العلمية 33 بعد 104 والمقامة في يوم الخميس الموافق 27 من شهر الله المحرم لعام 44 و400 ألف، وهي بعنوان فوائد منتقاه من شرح العمدة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، المجموعة 11. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا والسامعين والحاضرين وعمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين، واجمعنا بهم مع سيد الأولين والآخرين في جناتك جنات النعيم. قال شيخ الإسلام رحمه الله عن درة قالت: كنت أغلف رأس عائشة رضي الله عنها بالمسك والعنبر عند إحرامها.
نعم.
وعن مسلم بن صبيح قال: رأيت في رأس ابن الزبير رضي الله عنهما
فيه أنه يمس المحرم الطيبة قبل ماذا؟ قبل الإحرام وليس بعد الإحرام، لكن هو في النساء يشترط ألا يشم رائحتها الرجال، ألا يشم رائحتها الرجال. وأما الرجال فقد ورد في الصحيح أن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف. هات العبارة هذه من عبارة شيخ الإسلام، هات العبارة هذه عن درة قالت. نعم. فتطيب النساء لا يظن الظان أن هذا يكون بحضرة الرجال، أو يكون هذا بما لا رائحة فيه، يكون هذا نوع طيب عندهم وكذا لا رائحة فيه، أو يكون عند الخلوة. نعم، وليس عند الرجال، ما هذا يكون بين النساء. نعم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن مسلم ابن صبيح قال: رأيت في رأس ابن الزبير رضي الله عنهما ولحيته من الطيب وهو محرم، ما لو كان لرجل لاتخذ منه رأس مال.
رأس مال، ما هو واجب. فدل هذا على العناية بهذا الأمر، وأن المسلم يعنى بنفسه فيكون طيب الرائحة ويكون مهتما بنفسه بما لا يصل إلى حد الإسراف والمخيلة. نعم. وفي أيضا ما سبق أن المحرم لا بأس أن يتطيب في رأسه، يتطيب في لحيته، المهم ألا يتطيب في ماذا؟ في إزار ولدائه، في ثياب إحرامه. ولهذا في حديث يعلى بن أمية لما كان الطيب في لباسه أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يخلع ذلك، إنما إذا كان في الرأس كان في اللحية فلا بأس لو بقي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت عائشة تفعل معه ذلك. نعم.
قال ابن تيمية رحمه الله: ليس لأحد مع السنة كلام، ولا يشرع الاحتراز من اختلاف يفضي إلى ترك ما ندبت إليه السنة.
هذا كلام جميل، هذا كلام جميل. ليس لأحد مع السنة كلام، لأحد حتى ولو كان صحابيا، حتى ولو كان صحابيا، فليس لأحد مع السنة كلام، يعني إذا ظهرت السنة وكانت ثابتة قطعية الثبوت، ثابتة وكانت قطعية الدلالة دلالتها واضحة، فإنه ليس لأحد مع السنة ماذا؟ مع السنة شيء. أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لم نعون، أنهاك فتعود. قال ابن عمر: يا هذا، أرأيت لو أمر أبي بأمر في التمتع وأمر رسول الله بأمر، أمر أبي تتبع أم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لما قال سئل عن متعة وقال قد فعلها رسول الله قال لكن أباك ينهى عن ذلك، فقال يا هذا أرأيت لو أمر أبي بأمر وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر، أمر أبي تتبع أمر رسول الله؟ قال أمر رسول الله. قال قد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصحابة ما كانوا يقدمون على السنة شيئا، ولهذا يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته، يعني بنت لهم السنة بالإسناد الصحيح، يدعون هذا لقول ماذا؟ لقول سفيان. إذن لا يجوز للإنسان إذا ظهرت له السنة أن يقدم ماذا؟ أن يقدم قول أحد عليها. ليس لأحد مع السنة كلام. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. هذا في الرد على ماذا يا إخوان؟ هذا في الرد على متعصبة المذاهب الذين تعصبون لقول إمام، هؤلاء شافعية تعصبون لقول شافعية، هؤلاء حنابلة تعصبون لقول الحنابلة، هؤلاء أحناف يتعصبون لقول أبي حنيفة، هؤلاء كذا يتعصبون لقول كذا. هذا لا يجوز، لا يجوز لأحد أن يتعصب بقول إذا خلف السنة. نعم. يقول ولا يشرع الاحتراز من اختلاف يفضي إلى ترك ما ندبت عليه السنة. انتبهوا انتبهوا، هذه مسألة مهمة جدا. واحد يقول ندع الخلاف يا أخوان، اتركوا الخلاف. طيب إذا كان ترك الخلاف يؤدي إلى ترك السنة ماذا نصنع؟ لابد أن أخالفك. أنا ما أتركك تخالف السنة، أنا لابد أن أنكر عليك. قد يقول قائل يا أخي أترك هذا الخلاف شر. ترك الخلاف هنا أي ترك المخالفة لك سيؤدي إلى ترك ماذا؟ إلى ترك السنة. فهنا يشرع مخالفتك، يشرع مخالفتك، لأن سكوتي عنك ماذا؟ يؤدي إلى ترك السنة. مثل الذي يقول إيه يا أخي، مثل الذي يقول ليه الاختلاف بين المشايخ واختلاف بين كذا، اتركوا هذا الاختلاف وكونوا معا وكونوا وكونوا. ترك مخالفة هؤلاء هيؤدي إلى إيه؟ إلى استقرار مخالفة السنة. لو ما أنكرت على هؤلاء الثورات صار شبابنا كلهم أصحاب ثورات، لو ما أنكرت على هؤلاء الأحزاب صار شبابنا كلهم من أتباع الأحزاب. إنما شبابنا الآن منقسم إلى قسمين، قسم مع المشايخ متعصب له يلحق بهم، وقسم ماذا؟ مع أهل السنة. إنما أن يقال أترك الخلاف، أترك المخالفة نترك الخلاف. أترك المخالفة، الطالب المحب للسنة ينبغي أن يحب السنة أكثر من شيخه، فمن أراد أن يحافظ على شيخه فلينصح أن يترك مخالفة نبيه. الشيخ عندك أعظم ولا النبي؟ الشيخ أعظم عندك ولا السنة؟ طبعا الجواب النظري، النظري لا السنة لا النبي. طب شيخك خلف السنة، شيخك خلف النبي، لكن الشيخ لهم فضائل ويعني اجتهدوا. طب اجتهدوا وأخطأوا، بين لهم هذه الأخطاء حتى يعودوا، بين لهم ماذا. إنما لابد من مخالفة هؤلاء. يبقى انظر هذه القاعدة، ولا يشرع الاحتراز من اختلاف يفضي إلى ترك ما ندبت إليه السنة. يبقى لابد أن تخالف في هذه، ما تتركهم، خالف خالف. تقول لك أنا خالفتهم فما معي إلا واحد، بارك خرجت بنتيجهم. اللي معهم لو كان فيهم خير لتركوه. نعم. ولهذا الله قال نهى عن التفرق بعد الاعتصام، قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرق. فالذي يقول لك لا تتفرقوا قل له فيه قبل لا تتفرقوا اعتصموا بحبل الله جميعا، وحبل الله عن شرع الله. إذا لابد أن نجتمع على شرع الله، وإذا اجتمعنا على شرع الله فلن نختلف. والدليل على ذلك إيه؟ أننا الآن جميعا مجتمعون على ماذا؟ على شرع الله عز وجل، على شرع الله. ولهذا ما في بيننا اختلاف، ما في اختلاف بيننا، إنما في اختلاف بيننا وبين غيرنا. السبب أنهم خالفوا ماذا؟ السنة. نعم نعم يا سيد.
ولما لم يذهب إليهم وهم الحرب حاليا هم بيدفعوا على طلابهم، كل ما احنا خروج على الحاكم لا يجوز والمظاهرات لا تجوز حاليا.
حاليا يعني بيقول المظاهرة تجوز؟ كويس، كلام جميل قوي، كلام جميل قوي. لا يجوز يعني، يعني بعضهم الان بيقول خروج على الحاكم لا يجوز، جميل قوي. احنا اولا افرح بهم من انفسهم، لكن في شيء الله قال الذين تابوا واصلحوا بين، اولا يعلن انه كان على الباطل، هذا واحد. اثنين يعلن ان رفقاء على الباطل، ان المشايخ الاخرين على الباطل، ويعلن انه راجع الحق، هذا حبيبك هذا اخوك هذا، لكن ده الحاصل. طيب خلاص، بس دعك من المتعصبة، المتعصبة أقوى تعصبا من المشايخ أنفسها، يتعصب المشايخ أكثر من المشايخ. هو بيقول يقولون الآن ما في خروج على الحاكم الظالم، جيد والله إحنا نحب هذا. هو تظن أننا لا نحب العودة؟ بالعكس، إحنا بنتمنى عودة هؤلاء، لكن التوبة لها ماذا؟ شروط. أنت ورطت الأمة 12 سنة، لما تأتي تتوب تتوب في تحت البطانية؟ لا، كما كانت مخالفتك علنا فلتكن توبتك علنا 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 ثلاث مرات، ثلاث مرات تقول أنا كنت على الباطل، وكانت دعوتنا إلى الثورات على الباطل، وأنا رجعت إلى الحق، وما علي شيخ فلان وفلان ممن هو معه على الباطل، إنما تقول أنا تبت، ثم تعامل هؤلاء الذين هم على الباطل ما زالوا على نوم إخوة ومشايخ وعلماء، هذه توبة لما تقبل. الله قال إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، من تاب بهذا الشرط أخوك وتتمناه وترجوه، بل أنت له من أول المهنئين، ولتوبتي من أول السعداء المسرورين. ومن وجد في صدر ضيقا من توبة ضال فليرجع إيمانه وليراجع دعوته، هذا ليس من الدعاة الصادقين. الداعي الصادق يحب الخير لكل الناس، يحب الخير لكل الناس، مش يحب كل الناس. الداعي الصادق يحب الخير لكل الناس، لكن لا يحب كل الناس، لأنه لا يحب إلا من أحبه الله. والله ما يحب الكافرين، الله ما يحب الضالين، الله ما يحب أهل البدع، وهو يحب من يحبهم الله سبحانه وتعالى. فالداعي الصادق يحب كل الناس؟ لا، يحب الخير لكل الناس، يحب الخير لكل الناس. نعم.
قال ابن تيمية رحمه الله: لا ينبغي أن يرغب عما ثبت عن أهل البيت رضوان الله عليهم لاتباع بعض أهل الأهواء لهم في ذلك.
لا ينبغي أن يرغب عما ثبت عن أهل البيت رضوان الله عليهم لاتباع بعض أهل الأهواء في ذلك. اي نعم. والمعنى لا ينبغي أن يرغب عما ثبت عن أهل البيت رضوان الله عليهم من الأعمال الفاضلة وغير ذلك لاتباع بعض الأهواء لهم في ذلك. بعض الأهواء ممن يغلو في أهل البيت، ها؟ ليس لأنهم يغلون في أهل البيت تقصر أنت في أهل البيت وحق أهل البيت، لا، حق آل البيت، حق آل البيت حق مقرر في الشريعة. لكن بعض الناس يقول لك ماذا؟ خلاص طالما أهل الأهواء غلوا أجفوا أنا. لا، لا ينبغي أن يرغب عما ثبت عن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم رضوان الله عليهم لاتباع بعض الأهواء لهم ماذا؟ لهم في ذلك. احنا عندنا معتقد أهل السنة في أهل بيت رسول الله، أهل البيت، ما حق أهل البيت عندنا؟ نعم، ما حق أهل البيت؟
محبة.
نعم نعم.
قال ابن تيمية رحمه الله: قال سلمة ابن شبيب لأحمد: كل شيء منك حسن غير خلة واحدة.
انتبه لهذا الأثر.
قال: وما هي؟
قال سلمة بن شبيب لأحمد: كل شيء منك حسن غير خلة واحد، شيء واحد فقط أنا الذي أنتقده. قال: وما هي؟
قال: تقول بفسخ الحج. قال أحمد: كنت أرى لك عقلا، عندي 18 حديثا صحاحا جيادا أتركها لقولك.
أتركها لقولك لأنك تقول أنا لا أريد منك هذه، فكل شيء فيك حسن وأراء كلها عندي حسنة إلا الرأي واحد. قال ما هو؟ قال تقول بفسخ الحج، يعني إلى عمرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر من لم يسق الهدي بفسخ الحج إلى عمرة. فقال كنت أرى لك عقلا، عند 18 حديثا صحاحا جيادا في ذلك أتركها لقولك من أجل ألا تنقم علي شيئا؟ لا. نعم. قال أبو الحسن
اللنباني سمعت إبراهيم الحربي وذكر له أحمد رحمه الله فقال ما رأيت مثله، ما رأيت أنا أحدا أشد اتباعا للحديث والآثار منه، لم يكن يزايله عقل.
الله أكبر، يعني يماثله عقل وكذا. فيقول ما رأيت مثله، ما رأيت أنا أحدا أشد اتباعا للحديث والآثار منه. معروف أحمد رحمة الله عليه، ومعروف اتباعه للآثار، ولهذا لقب رحمه الله تعالى بأنه إمام أهل السنة والجماعة. يا ألباني، من إمام أهل السنة والجماعة؟
أحمد بن حنبل.
لماذا نحب أحمد بن حنبل؟
لأنه إمام أهل السنة الذي حفظ الله به الملة يوم اشتدت بأهل السنة المحنة فنجت به الأمة من ظلمات الفتنة.
نعم.
قال ابن تيمية رحمه الله،
احنا مش حنابلة يعني، هذه مش حنابلة. نعم، لكن هذه إمامة أحمد، يحب بعلم. لماذا نحب الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله؟ يبقى محبة بعلم. أعد تاني يا ألباني، لماذا نحبه؟
لأنه إمام أهل السنة الذي حفظ الله به الملة يوم اهتدت بأهل السنة المحنة فنجت به الأمة من ظلمات الفتنة.
نعم.
قال ابن تيمية رحمه الله عن محمد بن سيرين قال ما أحد من أهل العلم يشك أن عمرة في غير أشهر الحج أفضل من عمرة في أشهر الحج.
يقول محمد بن سيرين ما أحد من أهل العلم يشك أن عمرة في غير أشهر الحج أفضل من عمرة في أشهر الحج، بل العمرة في أشهر الحج هذه أفضل، خلافا لما كان يعتقد أهل الجاهلية أن من أفجر الفجور العمرة في أشهر الحج. يقول ولهذا الثابت أن عمرات النبي كلها في أشهر الحج. النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمرات كلهن في أشهر الحج. عمرة القضاء وعمرة الحديبية وعمرة القضاء وعمرة الحج والعمرة من جعران، هذه 4 كلها في أشهر الحج، كل عمرات النبي صلى الله عليه وسلم في أشهر الحج. نعم. مكتوب فين؟ موجود فين؟ نعم، لكن منقول عن شيخ سام. نعم. نعم. طيب خلاص. نعم.
قال ابن تيمية رحمه الله رواة التمتع أكثر عددا وأجل قدرا وروايتهم أصح سندا وأشهر نقلا، وأيضا فإن كل من روى الإفراد روى عنه أنه تمتع من غير عكس، بل طرق الروايات عن ابن عمر وعائشة بأنه تمتع أصح. وأيضا فإن عامة
والتمتع يطلق على القران. النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، النبي حج قارنا، لم يحج متمتعا، بمعنى أنه تحلل من عمرته، تحلل من عمرته، ولم يحج مفردا، وإنما حج قارنا صلى الله عليه وسلم. والذي منع النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحلل بعمرة كما تحلل الصحابة أنه ساق الهدي، ولهذا قال كما في الصحيح: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ورجعتها عمر. يبقى الإخبار بأن النبي تمتع لا ينافي القران، لأن التمتع يطلق على القران، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. نعم.
قال: وأيضا فإن عامة الروايات التي فيها الإفراد إنما إنما ذكروه مع أصحابه، مثل حديث جابر وابن عباس. وأيضا فمعنى قولهم أفرد الحج أي أنه لم يحل من إحرامه بعمرة مفردة، ولم يطف للعمرة طوافا يتميز به، فصورته صورة المفرد. وإن لم يكن لكلامهم محمل صحيح فيجب أن يحكم بوقوع الخطأ في تلك الروايات.
يعني من ذكر أن النبي أفرد، فمعنى قولهم أفرد الحج أي أنه لم يحل من إحرامه بعمرة مفردة، ولم يطف عمرة طوافا يتميز به، هذا معنى أفرد الحج، أي أنه لم يحل بعمرة. طيب إذا لم تحمله على هذا التأويل فقل أخطأ من ذكر ذلك، أو يكون سمع النبي صلى الله عليه وسلم نبه بالحج، يكون هذا أول خروجه لا منتهى إليه أمره بعد ذلك صلى الله عليه وسلم. على كل حال الناظر في الروايات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحج يقطع بأنه حج متمتعا، لما جاء في الصحاح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما طاف وسعى ووقف عند الصفا أمر الصحابة بالتحلل إلا من ساق الهدي. قالوا: الحل كله يا رسول الله؟ قال: الحل كله. ثم قال: لو استكبرت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة، يعني مثلكم. وأتم النبي وكان قد ساق الهدي معه، فكان النبي قارنا صلى الله عليه وسلم لا مفردا. نعم. ومن حكى التمتع فلأن التمتع يطلق على القران، ومن حكى الإفراد فإما أنه سمع ذلك من النبي أول ما خرج، أو يحمل هذا على أنه لم يفرد العمرة عن الحج، بل حج صلى الله عليه وسلم من غير عمرة خاصة، ولم يطف العمرة طوافا يتميز به. نعم.
قال ابن تيمية رحمه الله: قال الإمام أحمد: في من قدم بعمرة فخشي الفوت لم يطف وأهل بالحج وأمسك عن العمرة كما فعلت عائشة رضي الله عنها. قيل له: إن أبا حنيفة يقول: قد رفض العمرة وصار حجا. فقال: ما قال هذا أحد غير أبي حنيفة.
يقول ابن حزم: بينه ما قال بهذه المسألة، إنما قال بها الحنفيون، لا يعرف أحد من أهل الإسلام قال بها قبلهم. قال أحمد: في من قدم بعمرة فخشي الفوت لم يطف وأهل بالحج، لم يطف وأهل بالحج وأمسك عن العمرة كما فعلت عائشة. قيل أن أبا حنيفة يقول: قد رفض العمرة وصار حجا. فقال: ما قال أحد غير أبي حنيفة، يعني أنها أصبحت بذلك قارنة، وليس أن عمرتها باطلة، لأن النبي قال: دخلت عمرتك في حجك، دخلت عمرتك في حجك. نعم.
قال ابن تيمية رحمه الله: ظاهر حديث عائشة أنه رضي الله عنها يقطعها أي التلبية ثلاثا، يقول في الثانية
أنه صلى الله عليه وسلم
لبيك لا شريك لك، ثم يبتدئ لبيك إن الحمد والنعمة لك، لأنها ذكرت أنه كان يلبي ثلاثا، وكذلك ابن عمر ذكر أنهن أربعا.
طبعا تلبية النبي بصفة عامة لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك، هذا معنى ثلاثة. يقول في الثانية لبيك لا شريك لك، وليس لبيك لا شريك لك لبيك. يبقى ظاهر حديث عائشة أنه يقطع التلبية ثلاثا، يقول في الثانية لبيك لا شريك لك، فيكون كالآتي: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك، لأنها ذكرت أنه كان يلبي ثلاثا. نعم.
قال ابن تيمية رحمه الله: روى أحمد بإسناده عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع رجلا يلبي بالمدينة فقال: إن هذا لمجنون، ليست التلبية في البيوت، وإنما التلبية إذا برزت.
نعم. سمع رجل يلبي بالمدينة، هو ما أحرم، الإحرام إنما يكون فين؟ في ذي الحليفة، لأهل المدينة ذي الحليفة، وذي الحليفة كانت خارج المدينة، فقال: إن هذا لمجنون، لما سمعه يلبي في المدينة إن هذا لمجنون، ليست التلبية في البيوت، وإنما التلبية إذا برزت. نعم.
قال ابن تيمية رحمه الله: لا بأس بتلبية الحلال ولا يصير محرما
الحلال بذلك، يعني من ليس بمحرم. نعم.
ولا يصير محرما بذلك إلا أن ينوي الإحرام، لما روي عن إبراهيم قال: أقبل عبد الله من ضيعته التي دون القادسية فلقي قوما يلبون عند النجف فكأنهم هيجوا شوقه، فقال: لبيك عدد التراب لبيك.
يقول في الحاشية:
أخرجه ابن أبي شيبة من طريق عبد الرحمن بن يزيد قال: كنت مع ابن مسعود بعرفة فلبى، فقال رجل: من هذا الملبي في هذا اليوم؟ فالتفت إليه ابن مسعود فقال: لبيك عدد التراب لبيك.
حكي عن موسى
عليه السلام أنه كان يقول في تلبيته: لبيك عدد التراب لبيك، لبيك مرغوبا ومرهوبا،
مرغوب ومرهوب إليك لبيك،
مرغوب ومرهوب إليك لبيك.
نعم. نعم.
قال ابن تيمية رحمه الله:
يعني استفاد من هذا من تيمية يقول: لا بأس بتلبية الحلال، وكأن هذا يعني إقرار: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك، فيكون هذا من جملة الذكر، فيكون هذا من جملة الذكر. نعم. لكن عمل المسلمين على أن التلبية لما تكون للمحرم إذا أحرم فإنه يلبي بهذه التلبية، هذا عمل المسلمين، لكن غاية ما ذكره شيخ الإسلام أن هذا يكون جائزا، لكن هل يكون مسنونا مستحبا؟ فليس هناك دليل على ذلك. نعم.
قال ابن تيمية رحمه الله: كل ما حرم،
هل بالتلبية يصير محرما لو قال لبيك اللهم لبيك؟ لا، لأن الإحرام هو نية الدخول في النسك، الإحرام هو نية الدخول في النسك، ولهذا لا يصير بالتلبية محرما إلا إذا نوى الدخول في النسك، فلا يلزم من التلبية الإحرام، ولا يلزم من الإحرام التلبية، لا يلزم من تلبية الإحرام يعني أن يكون محرما، فقد يلبي على أنه ذكر، ولا يلزم من إحرام التلبية، أي قد يحرم ويدخل في النسك دون أن يقول لبيك اللهم عمرة لبيك اللهم كذا، هذا مسنون، هذا مسنون. لكن إن نوى العمرة في نفسه ونوى الدخول في النسك في نفسه فقد انعقد إحرام، ولهذا الإحرام هو نية الدخول في النسك. نعم نعم. اللي هي لا شريك لك دي الرابع عليه زاد بن عمر، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك لا شريك لك. نعم، لعل هذه الرابعة ذكرها ابن عمر والله أعلم، لعل يقصد هذه الرابعة. نعم، لبيك ذا الفواضل إليك الرغباء. إيه نعم، لا بأس، لا بأس بالزيادة على هذا بما ورد عن الصحابة، فإنهم قد فعلوا ذلك بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه سنة تقريرية، لبيك ذا الفواضل. نعم، كل هذا لا بأس، كل تلبية لبها الصحابة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وأقرها فإنها داخلة في السنة. نعم.
قال ابن تيمية رحمه الله: كل ما حرم لبسه على البدن حرم الجلوس عليه.
هذه قاعدة، يعني الرجل لا يحل له ماذا؟ لباس الحرير، إذا لا يحل له جلوس على الحرير، فكل ما حرم لبسه على البدن حرم الجلوس عليه. نعم.
قال ابن تيمية رحمه الله: قال الإمام أحمد: يقتل المحرم النملة إذا عضته.
نعم، من باب دفع الصائل، يعني أن هذا لا شيء عليه، إذا عضته النملة فقتلها فهذا لا شيء عليه. نعم.
قال ابن تيمية رحمه
وهذا
الله،
وهذا ليس بصيد أصلا، لما يحرم على المحرم قتل الصيد، وهذا ليس بصيد. نعم.
قال ابن تيمية رحمه الله: روي عن الشعبي ومجاهد قال: إذا رأيتم الناس يختلفون فانظروا ما فعل عمر فاتبعوه.
نعم، لأنه الملهم ماذا؟ المحدث، لأن الملهم المحدث، ولأن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه. لكن هل هذا يعني يجزم كل ما ذهب إليه عمر رضي الله عنه فهو الصواب؟ لا، وإنما هذا ماذا يا إخوان؟ يعني انظر إلى قول عمر، فإنه مظنة الحق، إذا اختلف الناس فانظر قول عمر فإنه مظنة الحق، وليس في الجزم أنه لابد أن يكون حتما هو الحق. نعم، بهذا نكون قد فرغنا من هذه الوقفة الثانية، وهي فوائد منتقاة من شرح العمدة، والله أعلم.